الحمد لله الولي الحميد، الحمد لله العزيز المجيد الفعال لما يريد. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا أكفره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك ربنا جل جلاله، سبحان ربنا جل جلاله، سبحان ربنا تقدست أسماؤه، سبحان من له الملك كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. سبحان ربنا شملت قدرته كل شيء ووسعت رحمته كل شيء وسعت نعمته إلى كل حي. يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن. سبحان الله فهو الملك فلا شريك له، وسبحان الله هو الفرد فلا ند له، وسبحان الله فهو الغني فلا ظهير له. كل شيء هالك إلا وجهه، وكل ملك زائل إلا ملكه، وكل ظل قالص إلا ظله، وكل فضل منقطع إلا فضله. سبحان ربنا فهو أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأولى من شكر، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأعفى من قدر، وأكرم من قصد، وأعزل من انتقم. سبحانه حلمه بعد علمه، وعفوه بعد قدرته، ومغفرته عن عزته، ومنعه عن حكمته، وموالاته عن إحسانه ورحمته. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الغني الواسع. سبحان من له صفات الجلال والكمال والجمال. سبحان الله للكبرياء والعظمة والمجد. إن القلوب أشد ما تكون حاجة، وأعظم ما تكون فاقة، لأن تورد مورد العبودية لله عز وجل، مورد استشعار عظمة الله، وأن تعظم ربها وتعرف لله حقها في زمان قد كثرت فيه الفتن وعم فيه البلاء وكثرت فيه أنواع الشبهات والشهوات. ولذا كان من الضرورة بمكان أيها الإخوان أن يستعيذ المؤمن من شر الفتن، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالفتن، وكان هديه في هذا على حالين: أن يستعيذ استعاذة عامة، اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أو كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الفتن على وجه الخصوص، فيعين على وجه التفصيل فتنا ما يستعيذ بالله من شرها. فكان يستعيد من فتنة المال والولد والجبن والبخل والفقر والمرض، ويعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال وفتنة القبر، كما كان حاله أن يستعيذ من الفتن استعاذة مجملة، فيستعيذ بالله من شر فتنة المحيا وفتنة الممات، بل أمر بذلك في كل صلاة، حتى قال بعض أهل العلم إن هذه التعوذات التي تكون بعد الصلوات الإبراهيمية واجبة، لأن الفتن أمرها عظيم وخطرها محقق، ولا يسلم منها إلا من سلمه الله عز وجل بصبر ويقين. فالفتن منها ما يتعلق بالدنيا كفتنة المال وفتنة الأمن، فتنة الولد، فتنة الزوجة، فتنة الزوج، وفتنة الشهوات بجميع أنواعها، ومنها ما يتعلق بفتن الدين وهي أعظم من فتن الدنيا كفتنة البدع والشرك والإلحاد والتقدم بين يدي الله ورسوله وتحريف الدين ليوافق أهواء الكافرين والمنافقين والفاسقين والفاجرين، والتلاعب بأحكام الشريعة بأن تصف الألسن الكذب هذا حلال وهذا حرام، ومن فتن الدين أن يغتر الإنسان بعلمه ومعرفته وديانته فيحصل له الكبر، وهذه الفتنة أعظم من فتنة الدنيا، ولا شك أن هذا الزمان الذي تعيشونه ومعي قد اجتمعت فيه فتن الدنيا والدين، يرقق بعضها بعضا، لا سيما مع غربة اللسان والسنة والدين والوطن وغربة دولة الإسلام التي يتمثل الإسلام فيها من رأسها إلى أطرافها كما كان العهد في الزمان الأول. ولذا كان من المهم جدا في هذه الأوقات أن يتدارس الإخوة فيما بينهم والأخوات جميعا المسلمين والمسلمات القواعد والضوابط الشرعية للمسلم في الفتن، لأن الفتن من طبيعتها أنها تشوش العقل وتعطل الفكر ويختل معها ميزان المشاعر، ولذا لزم الرجوع إلى الثوابت من الكتاب والسنة، لأنهما مصدران محكمان لا يعتريهما التشويش. فالرجوع إلى الأصول الشرعية والضوابط المرعية والقواعد الكلية في أبواب الفتن ومدارستها من كتب السنة والحديث ومن خلال كلام ربنا جل جلاله وكلام أهل العلم مسألة مهمة جدا لنا جميعا في هذا الوقت الذي كثر فيه البلاء وتعدد وتنوع. إن من أعظم مخاطر الفتن بل هي مقاتل أن الفتنة تعم ولا تخص. ولذلك قد بدأ الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الفتن بقول الله تعالى محذرا المؤمنين: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقد اختلف المفسرون اختلافا واسعا في بيان معنى هذه الآية، ومن أجمع ما قيل فيها كلام الإمام الألوسي رحمه الله، فإن الفتنة سواء كانت الفتنة بالخوف أو بالشرك أو بالدنيا أو بغير ذلك تعم هذا كله مما ورد من كلام السلف. وهذه الفتنة العقوبة التي تقع بعد فتنة وهي اختبار بهذه الأمور التي ذكرتها وغيرها، لا تصيب الظالمين، لا تصيب فقط المسيئين، لا تصيب من سقط في هذه الفتنة وهذا الامتحان ولم يتجاوزه، فإنها تشمل الناس. إذا كان من الناس رضا بالمنكر وإقرارا له وموافقة له، بل إن الأمر في غاية الخطورة، حتى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أن الآية لا تصيبهم، ثم قالوا: ثم أدركنا أنها تصيبنا، أنها أصابتنا، لما حصلت المقتلة بين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل بعض فضلاء هذه الأمة، كما حصل بين علي ومعاوية والزبير وطلحة. فهذه الفتنة قد أصابت خيار الأمة، فكان الحذر من الوقوع في الفتن أولى وأولى بهذه الأمة التي كثر فيها الفسالة وكثر فيها أهل الشر والفساد والطغيان. إن الفتن تقبل على هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا وآخرها شر من أولها. ومن تأمل أنواع الفتن التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وجد أن الله قد قدر لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أصول الفتن، ففتنة المشركين وقوتهم تمثلت في قوة قريش يوم كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا بين شعاب مكة، وتمثلت في قوة فارس والروم يوم كان النبي وأصحابه ثلة مؤمنة موحدة في مدينة مكة في المدينة في طيبة الطيبة. تمثلت فتنة الشبهات التي أوردها أعداء الله من المشركين واليهود في الاعتراضات التي اعترض بها على الوحي، وفتنة المبتدعة في حوادث حصلت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من التقدم بين يدي سنته، كما حصل من ذلك الأعرابي الذي قال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك إن لم أعدل أنا فمن يعدل؟ يخرج من بطء هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، وهم الخوارج. وقد أدركهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحدث بهذا. لقد حصلت فتنة الخوف والجوع والمحاصرة الاقتصادية ومحاولة الاغتيال والقتل والحرب غير المتكافئة، وفتنة الخوف. واذكروا إذ كنتم قليلا مستضعفين، قليل مستضعفين في الأرض، تخافون أن يتخطفكم الناس. هذه حال، وحال أخرى حال يوم الأحزاب، إذ بلغت القلوب الحناجر وزاغت الأبصار، حتى قال الله وتظنون بالله الظنون، وقال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. نعم، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتثبيتا. قال العلماء هذا ما وعدنا الله ورسوله من الفتنة، لأن الله قال أفحسبتم حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذا العلم من الله، ليس هو الذي يضاد الجهل، لأن العلم بالشيء على درجات، علم له قبل وقوعه وهو حاصل من الله، وعلم للشيء بعد وقوعه وهو المعني في هذا المقام. إن الفتن التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والتي واجهها صلى الله عليه وسلم وأصحابه دروس وعبر ينبغي مذاكرته، ينبغي أن يتذكرها المسلمون اليوم. فتنة الشعور بالقوة والكثرة والغلبة في يوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. إن فتنة القوة والغلبة يوم أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة لأصحابه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد التمكن اذهبوا فأنتم الطلقاء. فتنة في ذاتها، إن الفتن كثيرة في عهده وبعد عهده صلى الله عليه وسلم، في عهد خلفائه، وأعظمها فتنة مقتل عثمان والمقتلة بين الصحابة في تلك الفتن العظام، فتنة تغير الخلافة إلى الملك، فتنة الملك العبود بعد ذهاب جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة التتار، فتنة الحروب الصليبية، فتنة الخوارج والجهمية والمعتزلة وأهل البدع، وانتشار القول بخلق القرآن حتى لم يبقى في الأمة من يصدع بالحق إلا أفرادا كالإمام أحمد رحمه الله. فتن عظيمة، من تأمل في التاريخ علم خطورة الفتن وسقها كيف يواجهها العلماء وتدارسها الناس، وإذا تدارسها الناس تبين لهم منهجا قويما في معالجة الفتن. والفتن المعاصرة كثيرة، والفتن الآن الحاصلة متنوعة. ابتلي الجاليات الإسلامية المقيمة لا سيما في أمريكا ونحوها بفتنة الخوف في لحظات وساعات وأيام، ولربما خاف المرء على نفسه أو حصل لبعضهم ذلك وخاف على ماله. وقد ابتليت الجالية هنا بفتنة المال الحرام من قبل، وفتنة ترك البراءة من الشرك وأهله وموادة الشرك وأهله، وابتلوا بفتنة الجهلة المتصدرين، فتنة الجهلة المتعالمين. وإذ بنا نسمع اليوم عجبا وعجبا، ثم فتنة الرياسة والسلطة، حتى بلغ الأمر لبعض من فتن أن يقول إني أعتذر وأتراجع عن كل كلمة قد قلتها أو كل عبارة فهمت منها أو فهم منها إساءة إلى أي دين وأي ملة. حتى يتقدم بالاعتذار بين يدي أحفاد القردة والخنازير طمعا في دنيا، وتعليلا بأن الإنسان يمر بمراحل من الصفاء النفسي، من الصفاء النفسي الذي يوجب الرقي في الصلة بالله حتى ينعدم معه الفارق بين المسلم واليهودي والنصراني، فيرى الجميع بعين الحقيقة ويرتفع عن النظر إليهم بعين الشريعة، زعما أن الحقائق أعلى من الشرائع. إن هذه فتن وتوجهات خطيرة نسمعها الآن ونراها، وتبريرات واستحلال لمحظورات، بل أمور من الردة عن الإسلام أصبحت تعطى وتلبس قوالب الشرعية في مؤسسات غريبة عن جسد الأمة، نشأت في أرض غريبة عن العلم، ادعت الفقه في الدين لتناوئ سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كناطح صخرة يوما ليهينها وأوها قرنه الواحد. إن هذه والله فتن يرقق بعضها بعضا، ولا يثبت إلا من التزم بأصول أهل السنة والجماعة في مواجهة الفتن. ولا ريب أن الحديث عن هذا الباب حديث طويل، لكنني أحب أن أشير إلى مقدمتين قبل أن أذكر على عجالة الجملة من عوامل الثبات في الفتن وعوامل مواجهة الفتن وسبل الاعتصام وقت الفتنة. الجانب الأول أنه ينبغي أن نعلم أن الفتنة الحاصلة الآن على المسلمين بكل أشكالها وأنواعها لا تظن أنها أسوأ فتنة، لأن بعض الناس قد أصابه اليأس والخوف والضعف، بل بعضهم قال لي أظن أن الأمة لم يمر عليها قط زمان أسوأ من هذا الزمان، أسوأ من هذا الزمان، وأن هذا الزمان ليس بعده مثال آخر في الانحطاط والضعف. ربما خطر هذا لبعضكم، لكنني أقول أيها الأحباب، هويدا فإن الأمر ليس كذلك، فإن الناظر في تاريخ هذه الأمة لربما وجد أوقاتا من الضعف والهوان أعظم من هذا الزمان الذي نعيشه الآن. فيوم أن أخذ الحجر الأسود وقلع من الكعبة على يد القرامطة الباطنيين، ووقف كبيرهم الذي علمهم السحر الأعرج على بيت الله وهو يقول أنا بالله وبالله أنا، الله يخلق الخلق وأفنيهم أنا، حتى قتل ما يقرب من 5000 حاج رمى جثثهم في بئر زمزم حتى طفحت الجثث، واقتلع الحجر الأسود وحمله على 100 بعير كلما حمله على بعير هلك، حتى ذهب به إلى الأحساء في شرق الجزيرة أكثر من 21 عام، والناس يحجون بالبيت ولا حجر أسود في البيت العتيق. إني سائلكم اليوم، لو حصل هذا اليوم هل تظنون أن أحدا يستطيع أن يصنع هذا اليوم ببيت الله الحرام؟ أجيبوني. وهل تظنون أن الأمة فيها من الهوان ما كان في ذاك الزمان وأن ترضى بهذا؟ لا والله، وإن الأمة لن ترضى أن يبقى الحجر الأسود مغتصبا من بيت الله الحرام ولا أسبوعا واحدا، فإن الأمة كانت في وقت مخدرة في ذاك الزمان في زمان القرامطة أعظم من ضلالها اليوم وبعدها وانحرافها اليوم. أعطيكم مثالا آخر، يوم أن دخل التتار بغداد، يوم أن كان الجندي من التتار وهو في حالة السكر يرى 5 من الرجال أو 6 أو أقل أو أكثر، فيقول لهم وهو سكران لا يتحرك منكم أحد حتى أذهب إلى بيتي وآتي بالسيف فأنحركم وأقتلكم، فلا يتحرك منهم رجل واحد حتى يذهب ويأتي بالسيف ثم يقتلهم قتل الشياة. هذا الضعف، هذه الهزيمة، هل تقارن بما نراه من شباب هذه الأمة الذي يواجه المصفحات والدبابات بصدر عار وحجر في يمينه؟ لا شك أن الأمة قد مرت عليها فترات من الضعف والهوان أعظم من هذه الفترات التي نراها، ومن نظر حال هذه الأمة قبل 50 سنة أو 20 سنة علم الفارق الكبير بين حال الدعوة والصحوة وقوتها اليوم مما كانت عليه بالأمس. لقد كانت بالأمس القريب أمة الإسلام ترزح تحت رايات بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وترفرف أعلامها على أراضي المسلمين، ولا يحصل هذا اليوم ولن يحصل بإذن الله تعالى، لأن الأمة في سبيل نهضة وقوة. إن الوعي بشريعة الإسلام وسنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام هل يقارن بالوعي الذي كان في جيل 40 و50؟ هل الحجاب اليوم كالحجاب قبل 20 سنة في شوارع المسلمين في بيوت في بلدانهم؟ لا. وإن كانت هناك أنواع أخرى من الفتن والغزو والضعف والتضليل، لكن هناك جوانب أخرى، هناك جوانب أخرى من الوعي والإفاقة والقوة لهذه الأمة. وهذا أمر مهم يزرع الفأس ويقوي جانب التفاؤل والطمع في رحمة الله عز وجل ونصرته في قلوب المسلمين في هذه الأيام، في أيام هذه المحن العظيمة. إن هذا يقودني إلى النقطة الثانية، فإنه يحلو لكثير من المسلمين حينما يتكلم عن الفتن وآخر الزمان أن يرسم صورة مظلمة كئيبة بلون الدم لصورة آخر الزمان، وينظر إليهم من منظار أسود، فلا يرى في آخر الزمان إلا القتل والدماء والأشلاء والكفر والنفاق والجهل. إنه حق وصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن لا يأتي زمان إلا الذي يليه شر منه، لكن هذا بالجملة، ولا يعني هذا أن كل فرد من أفراد الزمان وكل فرد من أفراد المكان يكون أسوأ من الذي من زمان قبل. فلا ريب أن زمان عمر بن عبد العزيز خير من زمان من قبله وهو بعده، وهارون الرشيد زمانه خير من أزمنة كثيرة كانت قبله، وهكذا. فإن المراد الجملة وليس المراد أفراد كل سنة أو شهر. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أنس وغيره أنه في آخر الزمان يرفع العلم ويكثر الجهل، ورفع العلم له معنيان عند أهل العلم، يرفع بمعنى يؤخذ، فلا يوجد علم في الأمة، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. ويرفع العلم يعني يعظم العلم، يعظم العلم يعني يرفع قدره في آخر الزمان، وذلك لقلة وندرة أهله، وهذا معنى قد ذكره بعض أهل العلم وهو موافق للأول. نعم إن العلم يقل والجهل يكثر، لكن الناس تعرف حاجة العلماء وحاجة العلم. نعم إن القتل يكثر ويفشو، إن المال يكثر، إن فتنة النساء تعظم، إن فتن الشهوات والشبهات تتكاثر وتتكالب على الأمة. لكن هناك جوانب مشرقة في آخر الزمان، لماذا نضرب عنها صفحة ولا نلقي لها بالا ولا نحيي لها ذكرى؟ هناك جوانب مشرقة كثيرة عن آخر الزمان، جاءت في كلام النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. من ذلك مثلا يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الغربة الثانية وعن هؤلاء الغرباء الأشاوس الذين يزيلون هذه الغربة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، يعني خيرا كثيرا في الدنيا وشجرة مباركة في الآخرة في الجنة، يصلحون ما أفسد الناس. هذه الطائفة التي تقوم على الحق لا يضرها من خذلها. هؤلاء أليس هؤلاء أصحاب فضيلة؟ أليس الواجب عليك أن تلحق بركبهم وأن تكون في عنادهم وأن تنال فضل حالهم؟ كيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أجر الواحد منهم أجر 50؟ قالوا منهم أم منا؟ قال بل منكم. كيف لا يكون في آخر الزمان فضائل ومحاسن وجوانب مشرقة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وزدت أني قد لقيت إخواني. قالوا ألسنا بإخوانك؟ قال أنتم أصحابي، إخواني أقوام يأتون بعدي. ولعلك أيها المبارك وأيتها المباركة من هؤلاء، يأتون بعدي ولكن ما حالهم؟ يحبونه صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسهم وأموالهم وأهليهم، ويود أحدهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولو بذلك كله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على عيش مع المسيح، طوبى لعيش مع بعد المسيح وبعده. كيف لا يكون ذلك وآخر الزمان فيه انتصارات الإسلام وفتح القسطنطينية وفتح روما ودخول الناس في دين الله أفواجا من جديد، فيه مقتلة الدجال، فيه الملاحم الكبرى، فيه الانتصارات العظمى، فيه رجوع عز الإسلام والمسلمين؟ إن هذا الجانب عن آخر الزمان جانب الحديث عنه طويل ويطول، جانب مشرق، فإن الإسلام له مستقبل. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم النور ولو كره الكافرون. إن هذا الدين لا يترك، لا يبلغ مبلغ الليل والنهار، مبلغ الليل والنهار. وها قد رأيتم في هذه الأحداث المزعجة المؤلمة بعد هذا الاعتداء الغاشم الذي استهدف أبرياء والذي لا تقره الشريعة بحال ولا يرتضيه الإسلام، أن تستخدم طائرات مدنية في قصف أهداف مدنية وقتل جماعي، فإن هذا وإن كان شرا ومحرما فيما نعتقد وندين الله به، وقد حاول بعض أعداء الإسلام أن يجعلوه وسيلة للطعن في الإسلام، إلا أن الله قد أتاهم من حيث لم يحتسبوا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ هذا الحدث بعدما كان في أيامه الأوائل يراد به تشويه والقضاء على الدعوة الإسلامية في هذه البلد، إذ بالإسلام ينتشر أكثر ويقوى ويذكر ويدخل بيوتات لم تكن لتعرف شيئا عن الإسلام، وإذ بمحلات بيع الكتب تشتكي من قلة الكتب، بل تشتكي من كون جميع المصاحف المترجمة قد بيعت. وهذه نعمة من الله عز وجل يضويها في طي المحنة. إن الإسلام له خاصية عجيبة، وهو أنه يعلو ولا يعلى عليه. إن عليه طلاوة طلاوة وله حلاوة، مغدق مثمر، أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على نشره والعمل به والقيام به. المراد أن هذا الدين إن آخر الزمان وما يكون فيه ليس بالضرورة أن تكون صورة قاتمة مظلمة ملؤها الدماء والظلماء، بل إن هناك جوانب مشرقة في آخر الزمان ينبغي أن تستثمر وأن تتذاكر وأن تشجع لها لنكون من أهلها وركابها. فهاتين المقدمتين مهمتين ينبغي استحضارهما في هذا الزمان من الفتن. ولعلي أختم كلامي بجملة من عوامل مواجهة الفتن ووصول أهل السنة في مواجهة الفتنة والاعتصام بالكتاب والسنة في وقت الفتن. نعم. أقول إن من عوامل مواجهة الفتن عند أهل السنة والجماعة أولا الحرص على الجماعة والاعتصام بها وترك الفرقة والتفرق، لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وهذه مسألة مهمة جدا. والجماعة أحوال، أول معنى من معاني الجماعة هو الاجتماع على الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، فإن هذه الجماعة الحقة التي لا ينبغي التخلف عنها ولا التخاذل عن ركابها، من الأصول والثوابت التي لا تتبدل من حال إلى حال ولا من زمان إلى زمان. هذه أول معنى من الاعتصام بالجماعة. ثم الثاني الحرص على اجتماع كلمة المسلمين وترك أسباب التفرق، لا سيما مثلكم الذين يعيشون في بلاد المسلمون فيها أقلية أنه ينبغي في زمان الفتن مراعاة اجتماع الكلمة، فيجب أن يمثل المسلمون طائفة تمثل الإسلام، ولا ينبغي منازعتها أمام الكفار إلا إذا مثلت الإسلام تمثيلا يناقض أصل الإسلام وحقيقته، فحينئذ لا يلتفت إلى هذه الطائفة التي تمثل الإسلام. أما إن مثلته تمثيلا صحيحا من حيث الأصل لكنه قد تشوبه أخطاء وأغلاط وتفريط في بعض الأحكام وتعدي وتجاوز ومخالفات ونحوه، لا تضر بأصل الدين ولا تناقض أصله، فهذه الفئة الممثلة للإسلام تعرف الأصل الأصيل من أن دين الله هو دين قام على عبادة الله وحده لا شريك له وعلى الكفر بالطاغوت. فإذا تمثلت هذه الطائفة الممثلة للإسلام هذا المعنى في تمثيلها وجب على الجميع الالتفاف حول القائم لله بهذا الأمر وإن كان فيه نوع مخالفة، لأن المسلم في وقت الفتنة وفي أرض الكفر ينبغي له هذا. ولذلك ترى شيخ الإسلام رحمه الله وهو من أشد الناس على أهل البدع يذكر عن نفسه أنه قد ذهب للصلح بين الحنابلة والأشاعرة مرة وأصلح بينهم وجمع صفهم، ثم علل ذلك قال لأنهم كانوا على الثغور، فإن الذي على الثغور يعني على الحدود حيث توجد مناوشات مع الأعداء ينبغي أن تتحد كلمته، وإن كانت في هذا المقام وإن كان يعثر في هذا المقام التمايز أو التمييز بين بعض المخالفات البدعية التي قد تشوب طريقة هؤلاء الأشاعرة في أبواب وجملة من الاعتقاد، لكن لما كان الأصل واحد وهو الاعتصام بأصل دين الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له أمر بالاجتماع معهم ومحاربة من هو على خلاف هذا الأصل. ولكن انظر موقفه الآخر في سوريا ولبنان مع الدروز والعلويين، فإن شيخ الإسلام رحمه الله لما انتهى من مقتلة التتار من قتال التتار صرخ في أنصاره وقال لا تضعوا سيوفكم، الآن لا نضع السيف بعد انتصارنا على التتار حتى نغزو الدروز أو العلويين في حصنهم وقلعتهم ونقاتلهم ونخرجهم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن لا يضعوا سيوفهم حتى يذهبوا في قاتل اليهود بعد الخيانة التي خانوها، لأن هؤلاء وإن تمثلوا وتمسحوا بالإسلام إلا أنهم لا يمثلوا حقيقة أصل الدين فهم مشركون. ولذا أقول من كان لإخواني الذين هم في مدن في أمريكا ونحوها أن ينظروا في من يمثل الإسلام في بلدي، فإن كان يمثل الإسلام من جهة معرفة أصل الإسلام وكون هذا الأصل واضح عنده ينبغي الاجتماع معه في هذه الفتنة لمواجهة هذه الفتنة القائمة بصوت واحد حتى لا تتعدد الأصوات لا تتعدد الاختلافات، فقد يكون هذا مدخلا للطعن في الإسلام. إذن الاعتصام بالجماعة في هذا المقام مطلب. والخلاف في هذا المقام، المقام الذي يسع فيه الخلاف، المخالفة فيه شر وقت الفتنة. ولذلك ترك عبد الله بن مسعود مخالفة عثمان في مسألة القصر والجمع بالصلاة في عرفة، لأن القلوب يراد لها أن تجتمع على الوالي، لما تعلمون من حصول الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه. وقال ابن مسعود: إن الخلاف شر. إذن هذا أمر عظيم. ولذلك قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إذن هذه نعمة، وهي نعمة الاعتصام والتآلف والاجتماع، وتلك نقمة الفوقة والتفرق. أعاذنا الله وإياكم منها. إذن هذا أصل عظيم في أيام الفتن. أما من كانت له ولاية في بلد فيه ولاية إسلامية، فإنه تكون الاعتصام بولاة الأمور المقيمين للشريعة. كذلك من المعاني المرعية الاعتصام بالجماعة، وإن كان هذا معنى يذكر في باب المصالح الشرعية والسياسة الشرعية، وهو ضرورة الاعتصام بما عليه عموم الناس من القوانين والنظم، وإن كانت قوانين وضعية ليست إسلامية، وإن كانت الولاية ولاية غير شرعية، ولاية أصلا غير شرعية غير مسلمة، فإن اجتماع الناس على الأنظمة والقوانين يوجب حفظ الأمن واستتبابه، يوجب حفظ الأمن واستتبابه، وهذا مطلب في الشريعة. ولو كان الحاكم كافرا، ولو كان الحاكم غير محكم للشريعة، ولا يصح في هذا الزمان خاصة خرق وتعطيل أو مخالفة أو مفارقة أو تفريق الناس عن النظم العامة التي تشمل أو التي تسبب استتباب الأمن وثباته وتوجب هدوء الناس وطمأنينتهم، لأن كل هذه معاني ومصالح شرعية في الحقيقة. الأمر الثاني الثبات والصبر. لقد سأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمار النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالنصر، فقال: لولا أنكم قوم تستعجلون، لقد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى بمنشار الحديد فيفلق من رأسه فرقتين لا يرده عن دينه شيء. ومن يعلم قصة ناشطة آل فرعون علم مدى صبر هذه المرأة حينما ألقي أولادها جميعا في النار أمام عينها وهي صابرة محتسبة. إنه من المطلوب ألا يطلب المؤمن لقاء العدو، ثم لكنه إذا لقي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، لكن إذا لقيتموه فاصبروا، إنما النصر مع الصبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما النصر مع الصبر. إذن الثبات الذي هو مطلب ينتج عن الصبر أمر مهم جدا. الصبر عن معصية الله، والصبر على أمر الله، والصبر على قدر الله يوجب الثبات على الحق. وأنتم ترون الآن كثرة المتخاذلين، كثرة الناكصين في زمان الفتنة، كثرة المضيعين الذين لم يستطيعوا أن يعرفوا كيف يرسموا هذا الخط الدقيق الواضح بين ما يجوز وما لا يجوز في شريعة الإسلام. فأصبح كثير من الناس يحاول أن يخفي أو أن يخفي دينه وأن يتهم شريعته بأن يبدل أحكامه وأن ينفي الثابت المقرر فيها. من العجيب أن أحدهم في مرة في لقاء مع أحد القسيسين وقسيسين النصارى ورهبان اليهود وحبار اليهود قال إن الإسلام ليس فيه حكم شرعي يأمر بقتال يهودين ولا نصران، إنما القتال والجهاد في الإسلام متعلق بعباد الأصنام فقط. فقال حبر اليهود كيف هذا وأنتم في قرآنكم يقول يأمركم بأن تقاتلوا المشركين ومن الذين أوتوا الكتاب، كيف هذا ونبيكم قد قاتلنا في خيبر، كيف هذا ونبيكم قد وأنتم قاتلتم الروم وهم نصارى، حتى لا يحصل الكذب. هذا المسلم الجاهل الذي تكلم نيابة عن الإسلام بجهل ولا يعرف كيف يستدل ولا يجاني، حتى جاء بهذه الأضحوكة التي حضر اليهود علم بطلانها. نعم نحن لنا أحكام شرعية والإسلام ينبغي أن يؤخذ من أصله وهو معرفة وتصور مسألة عبادة الله عز وجل، ثم يأتي بعد ذلك شرائط. أيضا من المسائل المهمة والعوامل المهمة أن الإنسان لا يستعجل الحكم بإطلاق الأحكام سلبا أو إيجابا على واقع أو على الواقع والمساء، بل يتأنى ويصبر ولا يحكم إلا عن تصور كامل، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أما أن الإنسان يقول فلان فعل كذا والجهة الفلانية فلانية مسؤولة عن كذا وهذه الدار أصبحت دار كذا وهذا هذا حاله كذا دون أن يتصور المسألة من كل جهاتها، هذا غير صحيح. لا تستعجل، أنت لست مطالبا بالحكم ابتداء، لا سيما عموم الشباب وعموم الناس، أحيل الأمر إلى أهله يكفوك مؤونته. وهذا يقودني إلى النقطة التي تليها وهي ضرورة الحلم والأناة، فهي مطلب مهم جدا في الفتن وعدم التعجل والتسرع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، ما هما؟ الحلم والأناة. وقد حدث المستورد بن شداد أو عياض بن غن تذكر مع عبد الله بن عمرو بن العاص أحاديث، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص تقوم الساعة والروم أكثر الناس.
المستورد اللي قاله
الروم عبد الله بن عمرو
وراوي الحديث المستورد، وعقب عليه عمرو بن العاص وقال يعني ان الروم من اسد.
قال ابصر ما تقول.
نعم.
قال ابصر ما تقول. قال لقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا وإني أعلم لماذا، إن فيهم خصالا خمسة، إنهم أحلم الناس عند فتنة، وأسرع الناس إفاقة بعد مصيبة، وأفئ الناس إفاقة بعد مصيبة، وأسرع الناس كرة بعد فرة، وأكثر الناس إطعاما ليتيم ومسكين. ألا وإن فيهم خامسة جميلة، وهي منعهم من ظلم الملوك، يمنعون الملوك أن يظلموا في بلادهم. والحديث رواه مسلم. قال العلماء ليس المراد هنا مدح الروم، إنما المراد بهذا المقام بيان سبب بقاء الروم وقوتهم، بيان سبب بقاء الروم، والروم كل أهل الغرب، أوروبا وأمريكا اليوم تعد من الروم، وهم دائما يفتخرون أن أصولهم رومية. المراد أن هذه أسباب بقاء الدول وقوتها، وأسباب قوة المجتمعات وظهورها وتفلقها. أحلم الناس عند فتنة، وأسرع الناس فيئة بعد مصيبة رجوع، وكرة بعد فرة، وأعطفهم على مسكين ويتيم. خامسة جميلة منعهم من ظلم الملوك. إن الحل مطلب ينبغي أن يتحلى به المؤمن عند حصول الفتنة والتأني والتروي. إنه من الأصول المهمة في هذا المقام أن الإنسان يكون عنده أن تغير الشريط الشق أقول إن من المسائل المهمة التي ترتبط بالتأني وترتبط بالهناء والحكم على الشيء أن يفقه الإنسان واقع المسائل، ونكون عنده إدراك للواقع. فمثلا من أراد أن يتكلم اليوم للإذاعة في أمريكا ينبغي عليه أن يعرف بالإضافة إلى العلم الشرعي، يعرف كيف يتكلم مع الناس، ما هي اللغة المؤثرة لهذا المجتمع، ما هي العبارات التي تؤثر فيه. فليست كل لغة مترجمة صح، وكل أسلوب خطابي يؤثر في كل أمة من الأمم، بل إن العرب لهم أسلوب في الكلام والعجم لهم أسلوب. إنما يكون مقنعا لك قد لا يكون مقنعا لهم. ينبغي الإنسان يدرك طبيعة عقلية هؤلاء الأوروبيين على أجناسهم، بيضا سودا، من أمريكا الجنوبية، من الشمالية، كل إنسان له عقلية يخاطب بها. معرفة لغة الخطاب مطلب في أيام الفتن حتى يكون كلامك مفهوم لا يسع استخدامه. وقد لاحظتم أن بعض الذين تكلموا في الإذاعات يستطيع الإنسان المحاور له أن يمسك كلمات يلوي أعناقها أو يسيء فهمها ويبثها بين الناس، وقد يكون الإنسان لا يدرك لغة الخطاب، لغة الجواب، لغة العرض، باختيار المفردات بالتراكيب. ينبغي يكون عند الإنسان فهم أيضا حينما يتكلم في زمان الفتن لواقع البلد الذي يعيش فيه، سياسة من الناحية السياسية، من الناحية الاجتماعية، من التركيبة الاجتماعية، من الناحية التاريخية. هذا مطلب في الفتن. لا ينبغي كلام وتعميم الكلام دون تصور لواقع المسائل وواقع حال المخاطبين بها، لأن كل كلمة في وقت الفتن تكون تحت المجهر. الرسيمة اللي كانت تخرج من عالم أو من مؤسسة إسلامية أو نحو ذلك. أيضا من الأمور المهمة في الفتن ينبغي الالتفاف حول العلماء وأهل العلم وأهل الحل والعقد والموثوقين، فإن الفتن إذا أقبلت أبصرها العلماء وإذا أدبرت أبصرها كل أحد. العالم ينظر بنور الله، العالم يوثق، ولذلك يقول ربنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وهم أهل التوحيد وأكملهم العلماء. إيش النتيجة؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال العلماء والهدايات أنواع كثيرة، منها أن يهدى إلى القول الحق وقت الفتن، إلى القول الصواب وقت اختلاط المسائل واضطرابها في أذهان الناس، يهدى. ولذلك العلماء فيهم بركة كما جاء في الحديث البركة مع كبرائكم في حديث العباس. إن من المطالب التي ينبغي أن يراعيها المؤمن وقت الفتنة أن يعلم أنه ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يستطاع يفعل، لأن هناك حكمة في الأقوال والأعمال. إذا لم تستطع قول الحق فلا تقل الباطل، قاعدة مهمة. معي أنتم يا أخوان؟ إذا لم تستطع قول الحق فلا تقل الباطل، قد تسكت. ينبغي أن نعلم أنه لا ينبغي أن يستجر المسلمون إلى معركة ليس هم فعلها، ليس هم من حدد وقتها ولا حدد زمانها ولا حدد عدتها وعتادها ولا حدد قيادتها. أظن أننا في تاريخنا المعاصر بنينا بنماذج كثيرة من حركات إسلامية سواء دعوية أو جهادية قد أعطاها المسلمون ولاءهم وشبابهم وأموالهم بل وأرواحهم، ثم فوجئوا في نهاية الأمر لأنها لا تمثل الإسلام حق التمثيل. ولذلك هنا ينبغي معرفة الراية التي يجتمع عليها الإسلام والتي تدفع إليها الأمة لتتبناها. هل هي راية صنعها الإسلام أم صنعتها الأهواء؟ وأظن أننا لسنا بعهد بعيد عن حركات جهادية قامت في بعض البلاد الإسلامية، عاشت الأمة كلها أيامها تنتظر نصرها وظهور أمرها، فلما أن جحر أعداء الله من المناحدة وإذ بهؤلاء القوم يتنازعون يتقاتلون على الدنيا، وإذ بالناس تفقد صلتها وثقتها. ولو راجعت الأمور في بداياتها لرأيت أنها ليست صنيعة إسلامية خالصة، وليس هذا قدحا وتشكيكا في أحد معاذ الله، لكن إن المسلمين قد يستدرجون، يهيئ لهم أرضية معينة ويوضع لهم الطعم فيدخلون هذه الأرض، ثم يحسب هذا على الإسلام والمسلمين. إن البيت لابد أن يبدأ فيه بالأساس، فإذا وجد الأساس قام البناء. أما أن تطمع بذروة سنام الإسلام وأعلى البيت وأنت لا تدري قاعدته فإن هذا أمر صوري لا يمكن حصوله إلا في الأذهان، وإن وقع في الأعيان فإن وقوعه وقوعا غير مؤثر غير صحيح. إن المسألة ليست مجرد عواطف يثار بها الشباب وتثار بها الأمم، إن المسألة أعمق من ذلك. لا ريب أن العاطفة مطلب، لا ريب أن العواطف مطلب لتحريك حرارة الإيمان في القلوب. لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. كل هذا التحريك للمشاعر وهذا مطلب، لكن الأمة مستقبلها وتخطيطها ينبغي أن يتخذ هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إن كان طريقا يبدو لكثير منا أنه طريق طويل قد بعيد المنال، إلا أن الأمة لا تلبث إذا وضعت خطاها على أول طريقه أن تتتابع خطاها سريعة إليه، ولكن المشكلة في توجيه الأمة إليه، في وضع الأمة على هذا الصراط. ولذلك أقول إن من المهم بمكان معرفة الرايات التي تظهر في وقت الفتن والشخصيات التي تظهر في وقت الفتن، وكثير من الشخصيات وكثير من الرايات وكثير من القيادات ظهرت في زمان من الأزمان بصورة ثم لم تلبث إلا أن يعلن أنها كانت صورا مصنوعة أو صورا مخدوعة، إما خادعة في ذاتها أو كانت هي مخدوعة مغررة بها. إن من المهم أيضا في زمان الفتن، وهذه مسألة متعلقة بما قد سبق قوله، من أنه ليس كل ما يعلم يقال وليس كل ما يستطاع يفعل، أن الإنسان يستحضر حكمة. إذا كان هذا القول أو هذا الفعل سيؤدي الغاية المحمودة من وجوده أفعله، أما إن لم يكن سيؤدي إلى الغاية المحمودة من وجوده بل سيزيد المنكر، فإنه لا فائدة حينئذ من القيام به أو التحديث به أو العمل به، كما قد أنكر الحسن البصري على أنس بن مالك تحديثه الحجاج بحديث العرانيين، وكما قد امتنع أبو هريرة في زمان الفتن بالتحديث بأحاديث الفتن لما اجتمع الناس على خلافة معاوية رضي الله عنه، يعني الأحاديث التي جاء فيها ذكر الملك العظيم هناك، حتى لا يظن بأن هذا هو المراد فتفترق الأمة من جديد. وكإن كان الإمام مالك التحديث ببعض أحاديث الصفات في الزمان الذي كثر فيه فتنه وخرج فيه أقوال الممثلة ونحو ذلك، وليس هذا تعطيلا كاملا للحق ولا تعطيلا للحق، لكنه من باب اختيار المقال المناسب في المقام المناسب. أحد منكم يكتب هالنقاط ولا ما أدري كم نقطة الآن؟ كم ذكرنا الآن؟
إلا الثالثة.
ثالثة؟
ثالثة.
سهل يا أخوي. أولا ذكرنا الحرص على الجماعة. ثانيا الصبر والثبات على الحق. ثالثا.
هذا الواقع، يعني معرفة كيف يتحدث
الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. رابعا معرفة فقه واقع المسائل. خامسا الحلم والأنات. سادسا الحرص على الانتفاع للعلماء. سابعا ضرورة معرفة الراية التي ترفع. ثامنا ليس كل ما يعلم يقال. ها وينكم معي ولا جيد؟ تسعة نختم نختم بهن زين حتى نحطهم عشر. تسعة ضرورة الإكثار من العبادة. العبادة في الحرج كهجرة إلي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن البلاء لا يقع إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فأوصي نفسي وإياكم بكثرة الابتهال إلى الله والدعاء والاستعاذة، بكثرة الطاعات والصدقات، بكثرة تقديم القربات، حتى يرى الله من حالنا الإخلاص واللجوء إليه والانطراح بين يديه والرغبة والرهبة بما عنده. والأخير الحذر من التعامل الخاطئ مع نصوص الفتن، وهذه بذاتها محاضرة، وهي منهج التعامل مع أحاديث الفتن. ولكني أقول إن أحاديث الفتن وأخبار الساعة وما يقع في آخر الزمان أمور أخبر الإسلام أنها ستقع. معي؟ وليست أمورا طالب الإسلام بإيقاعها. فرق كبير جدا بين المسألتين. فإن الأحكام الشرعية مطلوب من المؤمن إيقاعها، والأخبار الشرعية ما جاء في الشريعة من أخبار مطلوب من المؤمن الإيمان بها وعدم إيقاعها، لأن هي تقع بذاتها. مثال ذلك، قامت فئة طاغية ظالمة متأولة جاهلة في عام 1400 باستحلال حرمة البيت العتيق وقتل بعض المسلمين وترويع الراكعين الساجدين المعتكفين، وزعمت أن معها المهدي، وهي ما تسمى بفتنة الجهيمان، وأغلق الحرم الشريف يمكن قرابة 21 يوم أو يمكن أكثر لم يصلى فيه لعموم الناس تطوف وتعتمر بالبيت. المراد أن هؤلاء القوم من ضلالهم أنهم أخذوا ينظرون أحاديث المهدي فيوقعونها على صاحبهم. فمثلا يقولون إن المهدي يذهب إلى المدينة فيردونه أصحابه، فأخذوا صاحبهم هذا في سيارة تاكسي على طريق المدينة ثم ردوه مرة ثانية. ما أنتم؟ هذا غلط، هو ضلال، هذا يقع ولا يوقع. أو يأتي الآن فيقول أحدهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن اليهود يكونون شرقي غربي نهر الأردن وأنتم شرقيون، خلاص عضوا إسرائيل الآن هالمنطقة وريحونا، افعلوا ما قاله نبيكم يا أخي. نقول هذه أمور تقع لا توقع. هل الآن كون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يمر الرجل على الرجل لا يسلم إلا على من يعرف، هل يقول أحد إذا لا نسلم إلا على من نعرف لنوقع الحديث؟ نقول لا، أنت مطالب باتباع ما أمرت به الشريعة. الشريعة أخبرت أن الخلاف سيقع، إذا نحن لا نوقع الخلاف لكنه ساق. فإذا وقع الخلاف وجب منا أن ننظر الشريعة ماذا أمرتنا تجاه الخلاف، إذا وقعت الفتن ننظر الشريعة ماذا أمرتنا تجاه الفتن. ولذا الحذر من أن تقول هذه الحادثة هذا الزمان، هذه الحال هي المعنية بقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فالنجاة تحصل. إن هذا ليس منهجا صحيحا في التعامل مع هذه الرسالة، وهذه من الأصول التي ورعاها أهل السنة والجماعة الحديث عن أحوال الفتن وما يكون في الفتن من أحوال قد توافق ما جاء في بعض النصوص. وأختم حديثي بنصيحة لإخواني، وهي يمكن أن تكون النقطة 11، يعني نحتال عليكم بواحدة على شكل نصيحة إضافة، وهي مسألة العزلة، العزلة في الفتن. لا ريب أن الاعتزال الفتن مطلوب، لكن هذا الاعتزال له صور. أولا العزلة المطلقة، وهي عدم التدخل في هذه الفتنة بأي صورة من الصور، كما جاء في بعض الأحاديث أن تعض على أصل شجرة، أن تذهب إلى البرية، أن تجلس في بيتك. هذه قد توجد في بعض الأوقات وليست اعتزالا دائما أبدا وليست لكل أحد، فإن الناس تختلف أحواله. إن بعض الناس مثلا فيه عصبية شديدة وقوته الغضبية عالية، هذا لا يستطيع أن يملك نفسه، هذا نقول يا أخي اصبر، اجلس، ابتعد. أنت الآن وضعك مثلا العلمي أو السياسي أو نحوه لا يسمح لك بالمشاركة، نقول اعتزل. هذه العزلة في حقك الآن مطرد، لكن قد تكون في حق غيرك غير صحيحة. ولذلك أعظم زمان، وهو الزمان الذي يصبح فيه الماسك المتمسك بالسنة كالقابض على الجمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الطائفة التي تمسك بهذا الدين والتي تدعو الناس إلى التوحيد والتي تقوم بأمر هذا الدين، ولم يكن لها أن تعتزل، لأن الاعتزال المطلق قد يؤدي إلى ضياع الحق. فمثلا هذه الفتنة التي حصلت في أمريكا، لو أن الجميع الآن ابتعد وسكت ودرس في بيته فكان المسلمين غنيمة لغيره، ولضم بهم السوء، ولاتهم الإسلام، ولربما قصمت ظهر، كانت قاصمة ظهر للمسلمين في الأرض كله. وأما القيام بالحق فإنه مطرد لمن يقدر عليه. لما يحسن اللغة الإنجليزية نقول له، ولا يحسن الحديث ولا يحسن التصرف في هذا الأمر نقول له أصدق. ولا أعني مسألة اللغة فقط، فإن قد ما يكون عندنا لغة لكن قد يستطيع أن يفيد في أمور كثيرة، لكني أقول قد يكون في بعض الجوانب عزلة جزئية وليست عزلة كلية. أيضا العزلة إذا ليست عزلة كلية دائما لكل أحد، أيضا العزلة قد تكون مطلب في وجه دون وجه، يعني قد لا يطلب منك المشاركة في الفتنة ذاتها برأي أو حكم، لكن قد يطلب منك العمل على ما يرفع المحنة ويخفف البلية ويجل الفتنة. فأنت قد لا تستطيع أن تشارك في ذات المسألة، لكن قد يكون الجوانب في بعض أطرافها تستطيع أن تفعل هذا، افعله قدمه. إن من البلاء عن الإسلام وجود جماعات متطرفة، لكن قد نحن ما نستطيع أن نقضي على التطرف، له أسباب كثيرة، وهذه لعلها نقطة من النقاط التي تحتاج إلى محاضرة. ما هي أسباب التطرف في الاجتماعات والمجتمعات الإسلامية، وكيف يستطاع القضاء عليها؟ لكن قد لا نستطيع القضاء نحن بشكل مباشر على حال أنا وأنت، لكن هذه فتنة. لكن قد نستطيع أن نوجد لنا دورا آخر في توعية عموم الناس بخطورة هذا الفكر الغالب المجهد. أنا قد لا أستطيع أن أقدم شيء مثلا مادي في هذه المهنة لبعض المسلمين أو لإخواننا المسلمين الأبرياء في أفغانستان، لكني قد أستطيع أن أقدم الدعاء، أستطيع أن أقدم وجهة نظري للجهات المختصة والمسؤولة، لا سيما من يحمل أو من كان من أهل هذه البلد. أستطيع أن أشارك بهدوء وبالطرق السلمية المعروفة، إذا لم يكن هناك طريقة أو يخشى منها أو المصلحة في عدم المشاركة، قد لا أستطيع أن يكون لي مشاركة، أعتزل هذه المسألة، لكني قد أستطيع أن أشارك في جانب آخر في بيان ما هو الإسلام، ما هو حقيقة الدين. ولذلك فإني أختم حديثي حقا بهذه النصيحة الثانية، وهي ضرورة التركيز على بيان حقيقة الإسلام. إن الآن فترة خصبة جدا للدعوة، أقول لا تتردد إذا دعيت إلى كنيسة، إذا دعيت إلى مدرسة من المدارس الثانوية أو المتوسطة. نحن عندنا في هذه المدينة الآن لا يكاد أقول يأتي أسبوع إلا وبالقليل يوجد لقاءات صحفية ومؤتمرات صحفية وعلى الإذاعة وعلى التلفاز، وفي الكنائس تقريبا أكثر الكنائس وجميع مدارس المتوسطة والثانوية وجميع الجامعات والكليات، وقد رتبنا معهم لقاءات وإيجاد حلقة دوام. لكن المشكلة في كثير من إخواننا الذين يذهبون، وأنا أقول لهم دائما هذا، لا يعرفون ما هي الرسالة التي توجه. الرسالة التي تريد أن توجه أن تبين للناس أننا ندعو الناس إلى أن يعبدوا ربهم ولا يشركوا به شيئا فقط. هذه ميزة الإسلام. بعض الناس يقول الإسلام دين السماحة، صحيح، لكنها أيضا النصرانية المحرفة اليوم دين السماحة، البوذية دين سماح، أخلاق أيضا غيرك عندها أخلاق. أما أنت عندك شيء لا يوجد عند غيرك، أن ديننا يقوم على الأمر بعبادة الله وحده. لا يوجد أي ديانة اليوم أو أي مذهب يدعو الناس إلى هذا. كلما استطعت أن أقنع الناس هذه المسألة فأنت حينئذ تكون تقوم مقام مهمة الرسل. أسأل الله أن يشرح صدورنا وإياكم للحق، وأن يجزي الحق على ألسنتنا، وأن يوفقنا وإياكم للقول الصالح والعمل النافع، كما أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وجميع المسلمين فتنة للقوم الظالمين، وأسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجنبنا ويعيذنا من الفتن ما ظهر منها من بطن، يعيذنا من فتنة الحياة وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال، كما إن نسأله عز وجل أن يحفظنا وأولادنا وذرياتنا وأزواجنا وقربتنا وجميع المسلمين من فتن الشهوات والشبهات ومن البلاء في الدين، وأن يحفظ علينا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا آخرتنا وأحوالنا، وأن يقوي حبالنا، وأن يقوي إيماننا، وأن يرزقنا يقينا وصبرا وعلما نافعا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.